السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه قد شرعنا في كتاب اللباس، وبدأنا بذكر مقدمة بين يدي الأحاديث التي ساقها الإمام المنذري رحمه الله، وكانت هذه المقدمة مشتملة على أمور، منها التعريف باللباس، ثم بيان أنواع اللباس والزينة، ثم ذكر الحكم البالغة أو ذكر أهمية اللباس في الشريعة الغراء، وأخيرا نتحدث عن حكم اللباس في الأصل وما يعرض عليه أو ما يعرض له من أحكام أخرى. فأتينا على تعريف اللباس، وأنه كل ما يواري جسد الإنسان ويتزين به، وذلك جمعا وإشارة إلى قوله عز وجل: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا في مواراة الجسد. ويتزين به أشار إليه تعالى بقوله: وريشا. ورأينا أيضا تعريف اللباس من حيث اشتقاقه ومعناه الأصلي في اللغة وما يدل عليه، ثم انتقلنا إلى الحديث عن أنواع اللباس التي جاء ذكرهما في الآية المشار إليها آنفا، وأن اللباس نوعان: نوع حسي والآخر معنوي. والحسي هو هذا الذي يرتديه المسلم، والمعنوي هو التقوى الذي يخالط قلب المسلم. ونصت الآية على أن اللباس المعنوي خير، ولباس التقوى ذلك خير. وذلك كأن الله تعالى ينادي العباد لأن يعتنوا بهذا اللباس المعنوي كما أو أشد مما يعتنوا بلباسهم الحسي. إن نوع اللباس الحسي والمعنوي، وذكرنا لجبر خاطر الفقراء بل والمساكين والمتواضعين وأهل الخمول أن ما هم عليه من الصورة التي تبدو مبتذلة ومحتقرة هي أعظم عند الله تعالى من كل لباس، والعبرة بتقوى القلوب. وأتينا على النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تذكر بذلك. عليكم السلام ورحمة الله. ووقفنا بعد ذلك عند نقطة مهمة، وهي بيان أهمية اللباس. قلنا هذا مهم أن يعرفه المسلم كي تشحذ همته إلى دراسة أحكام اللباس في الفقه الإسلامي، أي لا يترك هذا الجانب مجهولا لديه، بل لا بد أن يتوغل فيه فيتعلمه. والحكم، حكم اللباس عظيمة وجليلة جدا كما رأيناها، فتظهر لنا أهمية ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد أن يظهر نعمته على عباده. وثانيا يظهر لك أن الله ذكر اللباس في أمور كان قد امتن بها على آدم يوم أدخله جنته، فهو لم يهمل اللباس، وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فذكر والإشارة إلى اللباس في ذلك المقام دليل على أهميته. وثالثا أن الله لما أراد أن يعاقب آدم وحواء على ذوقهما من الشجرة أشار إلى أنه عاقبهما بنزع لباسهما، والعقوبة تكون على قدر النعمة. ولا شك أن النعمة عظيمة أن يعطيهما كل ما في الجنة، وبذلك تظهر أيضا العقوبة أنها في مقام النعمة، فهي عقوبة عظيمة نزع اللباس، فكل من تجرد عن لباسه فهو معاقب وإن ادعى التحضر والتمدن وغير ذلك. وبقي الله تعالى يمتن على عباده، هذه النقطة الرابعة، وهو يصف لنا الجنة دائما يشير إلى نعمة اللباس أيضا إشارة إلى أنها نعمة دنيوية وأخروية، حتى في الجنة هي نعمة عظيمة. كذلك أشرنا من حكم إلى حكمة أخرى، وهي حاجة الإنسان إلى هذا اللباس من وجوه كثيرة. أولها ستر العورة التي لا تقوم بعض العبادات إلا بها، ولا يحفظ الإنسان مرأته إلا بها، لذلك العورة تسمى سوءة، يسوء المرأة إظهارها وكشفها أو يطلع أحد عليها. تظهر حاجته إلى اللباس أيضا للزينة، والزينة أمر جبل عليه الإنسان يحب أن يتزين، وأشرنا إلى ذلك في مقامات القرآن الكثيرة. ويحتاجه أيضا لدفع الحر، يحتاجه لدفع البرد، ويحتاجه لدفع البأس حال القتال، فهو يتخذ هذا اللباس في القتال. ومن حكم اللباس أيضا أنه يحفظ شخصية المسلم، وكل أمة تحرص على لباسها كي تحافظ على شخصيتها. وأخيرا من أهمية اللباس أنه أثر نعمة الله على العبد، فإن الإنسان إذا اعتنى بلباسه على وفق مراد الله يكون قد حقق الأمر الأول، وهو أن الله يريد أن يظهر نعمته، فأنت أظهرتها للناس. فإذا انضم إلى ذلك كون اللباس على وفق الشرع فهذا يدل على أمر زائد هو أعظم، وهو العلم بأحكام الله. فكل هذا وذاك يجعل اللباس في أعلى مقام، والعلم به في أعلى المراتب. ويكفي هذا، الإنسان لو تعلم وعمل بما يتعلمه لكفاه فخرا، فكيف وهو إذا طبق ما تعلمه سيكون شاكرا لهذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه المقدمة ثم نسرع في شرح أبواب هذا الكتاب. فالحكم حكم اللباس في الأصل هو الإباحة، حكم اللباس في الأصل لا خلاف في أنه الأصل فيه أنه مباح، وكل من حرم شيئا من أنواع اللباس فهو مطالب بالدليل، وذلك لقوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كأن يقول قل من حرم، كأن الأصل في اللباس والزينة هو الإباحة. ولاحظ كيف أضاف الله تعالى الزينة إليه، قلنا الزينة قد يدخل فيها اللباس لأن اللباس زينة، واللباس قد يدخل فيه الزينة لأن الزينة أيضا لباس، الإنسان إذا تزين بأمور فهو يلبسها كثيرا. لكن لاحظ كيف يضيف الله تعالى الزينة إليه، قل من حرم، ما قال قل من حرم الزينة وسكت، لا قل من حرم زينة الله، وهذا يدل على أمرين، أولهما أنه يبالغ سبحانه وتعالى في اعتبار الزينة واللباس نعمة، تعرف أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى تدل على شرفها كناقة الله وبيت الله، تبان هذه الأمور أضيفت إليه لا لكونه يحتاج إلى بيت، ولكنها أضيفت إليه إضافة تكريم وتشريف. فهنا أيضا الزينة أضيفت إلى الله، قل من حرم زينة الله تعظيما لها. والوجه الثاني الذي تشير إليه الآية أن الله تعالى كأنه يقول لك أو يشير إلى وجوب التقيد بأحكامه في هذه الزينة، هي زينة الله. إذن فلا بد للمسلم أن يتعلم ما يريده الله تعالى من العبد في هذه الزينة، فيه إشارة إلى أنه لا بد على المسلم أن يتعلم أحكام الزينة وأحكام اللباس. لذلك لما كان الأصل فيه الإباحة قد تعرض له أحكام أخرى، ربما كان اللباس أحيانا محرما، وربما كان مستحبا، وربما كان مكروها، ربما يصل إلى أن يكون مكروها، وربما بعد الحرمة والاستحباب والكراهة لم يبقى إلا أنه واجب، أنه واجب. إذا كان اللباس يمكن أن يكون واجبا ثم يمكن أن يكون مستحبا ثم يمكن أن يكون محرما ويمكن أن يكون مكروها بالأدلة الشرعية كما ذكرنا، إذ لا يجوز لأحد أن يدعي خروج اللباس إلى أحد هذه الأحكام الأربعة إلا بدليل. فيذكر العلماء أمثلة عن كل نوع، فمن أمثلة اللباس المحرم أو الواجب، نبدأ باللباس الواجب، اللباس عند ستر العورة، ستر العورة واجب بإجماع العلماء، وسيأتي تفصيل الحديث عن العورة عند ذكر الضوابط كيف نعرف أن هذا اللباس محرم. سنتحدث عن عورة الرجل التي ينبغي له أن يسترها، هذا بإجماع العلماء وتفصيله آت إن شاء الله. كذلك تزين المرأة لزوجها إذا أمرها بذلك، إذا أمر الرجل، قلنا الزينة مباحة بالأصل، لكن إذا أمر الزوج امرأته بأن تتزين له صار ذلك، تلك الزينة صارت واجبة. لماذا؟ لأن طاعة الزوج واجبة في ذلك الأمر. هذا مثال كنا قد فصلناه في كتاب النكاح. إذن أمر سيأتي تفصيله وهو العورة، وأمر فصلناه في كتاب النكاح. ومن أمثلة ما هو مستحب من اللباس، قال العلماء اللباس الذي يتعلق بالتزين للصلاة، للصلاة وللجمعة وللعيدين وعند لقاء الناس وزيارة الإخوان، هذه الأنواع كلها مستحبة، يستحب للمسلم أن يتزين بأحسن لباس في هذه المقامات. أما في الصلاة فالتزين لها باللباس الحسن من الأدب الرفيع مع الله تعالى، ولا يجوز إغفاله، لا يجوز إغفال هذا الأدب مع الله تعالى لأمر الله تعالى بذلك. فقال عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولاحظ هذه الآية، صحيح أنها نزلت في المشركين عندما كانوا يطوفون بالبيت عراة، هذا أمر لا يجحد، ولكن لماذا لم يقول الله تعالى استروا عوراتكم عند كل مسجد؟ والمقصود عند كل مسجد عند كل موضع سجود، عند كل صلاة، الموضع الذي ستسجد فيه. فذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم أن المراد بهذه الآية قدر زائد على مجرد ستر العورة، يعني ستر العورة زد وقدر زائد وهو ما جاء ذكر الزينة. خذوا زينتكم، استروا عوراتكم لكن خذوا زينتكم. ومن المعلوم أن العبد إذا قام في صلاته فإنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يحدثه ويناجيه ويكلمه ويسأله، فلا يليق بالعبد وهو داخل على ملك الملوك أن يأتيه بلباس مستهجن أو لباس محتقر، وليس المقصود بالكون الغالي، لكن لباس يريد يحبه الله، وهو الذي يستر العورة ولا يحجمها ويكون نظيفا. أما أن يقابل الإنسان ربه بلباس مبتذل، بلباس المهنة وبلباس الرياضة وبلباس من لا خلق له، فهذا لا يليق، لأنه يحدث ربه، وهذا أمر جبل عليه الناس. أنهم إذا ذهبوا إلى من له رتبة وشرف وجاه تراهم يحسنون أنفسهم، فكيف وهو سيقف بين يدي ربه عز وجل ليسأله ويتضرع إليه ويناجيه؟ لذلك يستحب أخذ الزينة ولو كان المسلم يصلي وحده بعيدا عن الناس، ولو كان وحده، لأنه مع الله تبارك وتعالى. فكيف إذا انضمت، إذا انضمص الوقوف بين يدي الله مع العباد؟ فهنا يتأكد أيضا الاستحباب. وأنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، فإنه نافع جدا. يقول رحمه الله: كانوا يستحبون، ولفظة كانوا من أحسن الألفاظ، كأنه يشير إلى منهج سلف هذه الأمة. كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله تعالى بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة، إيذانا أي إعلاما وإشارة بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. إنسان لازم يتخذ ثوبا، ولو كان في عمله يأخذ معه ثوبا إذا قامت الصلاة وحان وقت الصلاة يلبسه، حتى الصبية الصغار لابد أن يعلموا على هذا الأمر. إذا مثلا ذهب للصلاة ينبغي أن يشار إليه: يا بني البس قميصك فإنك ستقابل الله تعالى. فينشأ على هذا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال: وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. هذا بعض السلف كان يشتري الحلة العظيمة بالمبلغ العظيم من المال ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. هذا كلام ابن القيم، والأدلة تعضد كلامه من السنة النبوية، منها آثار ما رواه أو أحاديث ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى بسند حسن، والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. والثوبان المرادان هنا الإزار والرداء، الإرداء ترمي على كتفيك والإزار تستر به أسفلك. فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يتزين له. الله له الشاهد، فإن الله أحق من يتزين له. وهذا الحديث رواه ابن عمر، كان له أبلغ أو كان له أبلغ الأثر على ابن عمر. ابن عمر حفظ هذا الحديث، وتعلمون أنه كان من أشد الصحابة اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يروي لنا الطحاوي أيضا عن نافع، نافع يحدث قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، أي فقط بالإزار. رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، يعني هذا أمر مهم، ليس كل ما هو مباح يفعله المرء. أي هل يليق بالمؤمن مثلا وهو يعلم أن العورة ما بين السرة والركبة، هل يليق أن يمشي أمام الناس مثلا بثوبان هكذا يمشي؟ لا يليق، هذا يخرم مروءته ويسقطه من أعين الناس، تذهب هيبته، مع أنه لم يرتكب محرما تبانا، لكن في شيء زائد مطلوب منه وهو التزين. فابن نافع كان يصلي بالإزار فقط وكاشفا أعلى بدنه، فرآه ابن عمر فقال: ألم أكسك؟ يعني هو مولاه نافع مولى ابن عمر، قال: ألم أكسك؟ يعني ألم أتيك بالكسوان؟ قال: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ في رواية: لو بعثتك إلى السوق، نقول اليوم لو بعثتك إلى مدير فلاني، لو بعثتك إلى السوق أكنت تذهب هكذا؟ فقال له نافع: لا، قال فالله أحق أن يتزين له، أن يتزين له، فالله أحق أن يتزين له. هذا الأمر يدل دلالة واضحة على القاعدة أنك إذا كنت تزين نفسك مع العباد ينبغي أن تزين نفسك مع رب العباد من باب أولى. في الصلاة مستحب اللباس والزينة. طبعا شيخ الإسلام ذكر هذا الأثر نافع عن ابن عمر أنه في مسألة حسر الرأس، يعني قال رآني ابن عمر وأنا أصلي حاسر الرأس، يعني غير مغطيا لشعر رأسي، فقال له هذا الكلام، لكن بحثنا عنه فلم نجده بهذا اللفظ، إنما وجدناه بما ذكرنا أنه صلى وعليه ثوب واحد، والله تعالى أعلم. كل حال لابد من بيان كل شيء في مثل هذا المقام. أيضا مما يدل على ما ذكر ابن القيم أي هذه القواعد أن الله دائما هو أحق، ما رواه الترمذي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدنا خاليا، أي كيف يفعل إذا كان أحدنا خاليا وحده، فقال كيف يفعل؟ قال الله أحق أن يستحى منه من الناس، أن الله أحق بالحياء من الناس. مفهوم؟ لماذا؟ الإنسان لا يمكن، هذا أدب رفيع، أن الإنسان لا يحق له أن يتجرد من ثيابه وأن يكشف عورته بحجة أنه خال، فالله تعالى أحق أن يستحي منه. إنسان أذن له بأن يكشف عن عورته في مقامات، فليحفظ ذلك ولا يزد عليه، يكشف عورته أثناء الغسل، يكشف عورته مثلا أثناء مواقعة أهله ينتهي هناك. أما أن هكذا يتجرد فالله تعالى أحق أن يستحى منه. لاحظ اللباس هنا، لا شك أن طبعا لا نقول آثم، لكن يستحب له أن يستر نفسه ولو كان خاليا. هذا في الصلاة، هذا في إذا كان خاليا. في الجمعة والعيدين أيضا، في الجمعة والعيدين تقرر لدى السلف تعظيم هذه الأعياد الثلاثة، الجمعة العيد الأسبوعي والعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى العيد السنوي. فجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه أخذ جبة من استبرق، الاستبرق هو نوع من الحرير، أخذ جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتع هذه، أي اشتريها ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هذه لباس من لا خلاق له، الحرير محرم على الرجال كما سئ، إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي من لا حظ له في الآخر. قال العلامة السندي رحمه الله منه، أي من هذا الحديث علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم ولم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام فعلم بقاؤها. وروى ابن أبي الدنيا بسند حسن عن ابن عمر أنه كان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه. لاحظ هنا يستحب أخذ اللباس والزينة، أي التزين في اللباس. أما عند ملاقات الإخوان، عندما تذهب إلى أخيك فهو أخوك أعظم من ذلك صاحب الجاه الذي تذهب إليه، لأن المدير تروح له مثلا بأحلى لباس وصاحبك يعني تروح له، نعم تذهب إلى صديقك وزيارة الإخوان في أحسن لباس. فقد قال أبو العالية رحمه الله تعالى كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. نفهم من هذا أن هذا أمر أيضا يتعلق بالرجال، هذا يستفيد. إذا ما تروحش تنكر على زوجتك إذا أرادت أن تذهب إلى امرأة ضيفة تبدأ تتجمل، تقول لها وين كي رايحة، كي رايحة ما بيش وين رايحة، هاي أنت هذوك نجاوبوك مشين قلب السؤال وين رايحة. إذا لم تذهب إلى أخواتها أين تريد أن تذهب؟ طبعا إذا عندها الذهاب إلى أخواتها فلتتزين لهن، معلش تلبس لباسا طيبا، يعني بهذا تشير إلى إكرامها لأختها و رفعها لمنزلتها. إذن هذا أمر لا بأس به مستحب. إذن فنجعل الموازين تنقلب، هذا ليس من شأننا. إذن هذه الأمور يستحب عند الصلاة، خاصة الصلاة مركز على هذا، عند الجمعة والعيدين ملاقات الإخوان. أما اللباس من أمثلة ما هو محرم، قلت هذا سيأتي تقريره في بيان ضوابط، نأتي على ذكر بعض الضوابط التي ذكرها العلماء في، يعني ما تعش تبحث وتعي نفسك، كان ضوابط إذا توفرت فاعلم أن هذا لباس محرم، كلبس الحريري تمام، كإسبال الثياب وجرها خيلاء، ولباس الشهرتين، وقلت الشهرتين ولم أقل الشهرة لما سنبينه إن شاء الله تعالى. المهم هذا سيأتي الأمثلة في لباس اللباس المحرم سيأتي تفصيله. من أمثلة ما هو مكروه أن يكون اللباس مخالفا لعرف أهل البلد، مخالفا لعرف أهل البلد، أو يكون متوسعا فيه، متوسعا فيه حيث يبلغ قيمة هذا المال مبلغا فاحشا، يصل إلى حد التبذير والإسراف، أو يكون مزعفرا على مذهب جمهور العلماء، أي مزعفر أي مصبوغ بالزعفران. فمذهب جمهور العلماء أنه مكروه، وذهب بعض العلماء كما سيأتي إلى أنه محرم. غالبا ما تتعلق فيما يبدو الكراهة بالهيئات، كالتلثم في الصلاة، إنسان يصلي ويجعل الكاشني مثلا، يجعل هذا الكاشني مثلا في على وجهه، أو يجعل إذا كان داير عمامة مثلا يغطي بها فمه وأنفه، هذا التلثم في الصلاة مكروه. كظاهر أخر كاشتمال الصماء، إنسان يجعل رداء يجيبه ما يخرجش يديه منه، يرميها على نفسه، عندما تشوفه هكذا العرب تشوفهم بعيد تقول هذا حجر صماء، الحجر الصماء هو الحجر اليابس، اشتمال الصماء، الإنسان يشتمل رداءه كأنه يشبه الصماء، والصماء هي الحجارة. وكف الثياب، إنسان يصلي مثلا ويكفت ثيابه، ثياب هذه يعني يرفعها ويلمها، هذا كله مكروه، غالبا تتعلق بالكراهة بالهيئات. لأهمية اللباس، لأهمية اللباس والزينة، كثرت الأحاديث في أحكامهما، وما من كتاب من كتب السنة وما من كتاب من كتب الفقه إلا وهي مشحونة بهذه الأحاديث، حتى وضعوا كتبا كتاب اللباس والزينة. وقد بلغت الأحاديث التي ذكرها الإمام المنذري 81 حديثا، سنأتي إن شاء الله تعالى على شرحها واستنباط الفوائد منها. هذا الكتاب في 81 حديثا وزعه على أبواب كثيرة. فبدأ رحمه الله تعالى بالترغيب في لبس الأبيض من الثياب، ثم الترغيب في القميص، والترهيب من طوله ومن جره خيلاء، ثم الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبا جديدا، ثم الترهيب من لبس النساء الرقيق الذي تصف البشر، تلبس لباس الرقيق الذي يصف البشر، ثم ترهيب الرجال من لبس الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب، وترغيب النساء في تركهما، ثم الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك، ثم الترغيب في ترك الترفع من اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة، ثم الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب، بما يلبسه كالثوب، ثم الترغيب في إبقاء الشيب، شيب الرأس، وكراهة نتفه، والترهيب من خضب اللحية بالسواد، ثم أخيرا ترهيب الواصلة والمستوصلة. وضع أيضا الترغيب في الكحل بالإثمد، الكحل اتحاد بالعين بالإثمد. فنبدأ بالباب الأول، وهو الترغيب في لبس الأبيض من الثياب، وفيه حديثان. الترغيب في لبس الأبيض من الثياب، نلاحظ أنه بدأ بالمستحب من اللباس، فذكر كما ذكرنا حديثين اثنين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. يقول ابن عباس: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قوله عليه الصلاة والسلام البسوا، هذا أمر، والمعلوم أن الأمر أمر الشارع يفيد الوجوب، إلا أن هذا الأمر يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب بإجماع العلماء، لم يقل أحد من العلماء أن لبس الأبيض واجب. والذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب ثلاثة أمور: أمران تلمسهما من هذا الحديث، وأمر ثالث خارج، يعني نستطيع أن نقول قرينتان متصلتان بالحديث وقرينة منفصلة. أما الدليل الأول الذي يصرف هذا الأمر البسوا من ثيابكم البياض، فقوله صلى الله عليه وسلم من ثيابكم، إذ من تفيد التبعيض، كأنه قال اجعلوا بعض ثيابكم بيضا، اجعلوا بعض ثيابكم بيضا، إذن من هنا شو تفيد التبعيض، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم. إذن هذا وش نفهم منه؟ اجعل بعض ثيابك بيضا، والبعض الآخر لك أن لا تجعله أبيضا. إذن هذا الحديث بنفسه يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام البسوا ليس للوجوب. والقارينة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها السلام فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، فدل هذا على أن الثياب الأخرى فيها خير، ولو لم تكن جائزة ما أثبت لها صلى الله عليه وسلم الخير، فإنها من خير ثيابكم، إذن الأخرى فيها خير، لكن هذا خير، الأبيض أفضل. أما القرينة الثالثة التي تدل على أن البياض ليس بواجب، فهو أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض، بل ثبت أنه أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على لبس غير الأبيض. من جملة الأدلة في ذلك ما جاء في الصحيحين، وهذا نحن حديث عهد به، إذ تحدثنا عن شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال البراء بن عازب، هذا الحديث قلت في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام له شعر يبلغ شحمة أذنه، أي من الجهة الأمامية شوفوا يبلغ شحمة أذنه، في حلة حمراء ما رأيت قط شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم، في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ما تفهم؟ دليل على جوازي، هذا سيأتي معنا أيضا في حكم لبس الأحمر، لهم خلاف بين العلماء يصل إلى سبعة أقوال أشهرها ثلاثة على كل: هل لبس الأحمر جائز أو واجب؟ أخذت الجواب من الآن. إذن هو رآه في حلة حمراء، وروى الترمذي أيضا بسند حسن وأحمد عن أبي رمثة قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وعليه بردان أخضران، البردة هي مثل الذي ترميها على كتفيك، هذه البردة، بردان أخضران، والأخضر نراه أنه أكثر لباس أهل الجنة، كما قال الله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر، ترى أن اللباس الأخضر مرغب من الله تبارك وتعالى. وروى مسلم عن عائشة أيضا قالت خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه مرط مرحل من شعر أسود. والمرط هو الكساء، كساء يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام يتخذه مثل الإزار، كساء يتخذه مثل الإزار. هذا المرط كان من شعر، شو حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذن أنت ربما تتخذ إزارا من صوف، ربما تتخذ إزارا من قطن، ربما تتخذ إزارا من ثوب من وبر، من وبر الغنم، لا تدري، هذا معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان له كساء من شعر، أي مصنوع من شعر الماعز، مرحل أي عليه صور رحل البعير، الرحل ليس البعير، لازم نكونوا دقيقين في ألفاظ عائشة، مرحل أي عليه صور رحل البعير، أي الرحل ولا مثل السرج لمن؟ للفرس، السرج للفرس والرحل للإبل. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى وهذا جائز، إنما الذي إنما حرم الله تعالى صور الحيوان، إنما حرم الله تعالى صور الحيوان، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. أن أين الشاهد؟ قالت خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرط من شعر مرحل أسود، في مرط مرحل من شعر أسود. إذن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر، لبس صلى الله عليه وسلم الأخضر، لبس صلى الله عليه وسلم الأسود، لكنه رغب بشدة في لباس الأبيض. لذلك قال العلماء كالشوكاني رحمه الله تعالى والأمر في الحديث ليس للوجوب، أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره كما رأينا، وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض، وتقريره لجماعة منهم على غير لباس البياض. إذن الأدلة كثيرة في ذلك وعليه جرى إجماع المسلمين، لكن هذا يستفيده الطالب حتى لا يرد عليه إشكال، إلبسوا من ثيابكم البياض، هو تعلم أن الأمر، تعلم الأمر للوجوب، فلا بد أن يتعلم أن هناك صوارف، ويمشي دائما على ضوء القواعد الفقهية التي وضعها العلماء. أما الحكمة من استحباب الأبيض، لماذا يستحب الأبيض من الثياب؟ فالنص جاء فإنها من خير ثيابكم، لكن ما هو وجه الخير، ما هو وجه الخير في الأبيض من الثياب؟ هنا ننتقل إلى الحديث الثاني فإنه يشرح لنا الحديث الأول، انتبهوا معي. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام المنذر في هذا الباب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، لاحظ، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن قوله خير في الحديث الأول يقصد أطهر وأطيب، فما معنى أطهر وأطيب؟ من العلماء من ذهب إلى أن هذا توكيد فقط، أطهر وأطيب، أطهر قالوا بمعنى أطيب، والطاهر هو الطيب، تقول العرب طهر الماء أي طاب، وطاب الماء أي طهر. كان شي دليل في القرآن هك؟ شي عندكم دليل يدل على أن كلمة الطيب تدل على أنه يقصد به الطاهر؟ قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، شو معناها طيبة؟ أي طاهرة. أنت الآن تيمم أي اقصد صعيدا، شيء صعد من الأرض، لكن بشرط يكون طاهرا، يكون طيبا. إذن فقالوا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فإنها أطهر وأطيب توكيد فقط. وفرق فريق من العلماء بين المعنيين، وهذا هو الأصل،
دايما نركز على هذه القواعد، مهمة جدا. ما فيش في اللغة العربية ألفاظ متشابهة من جميع المعاني، لا يوجد. كل لفظ عنده دلالة ربما خفيت علينا، لكن الإنسان لو يبحث أو لو بحث وجد معناها الخاص بها. فكلمة شك وريب نحن نعرفه بها، نقول الشك هو الريب والريب هو الشك. لكن إذا أردت التفرقة تقول الشك هو تردد الذهن في شيئين، الريب هو شدة التردد، أي فرق. ما معنى يوم تمور السماء مورا؟ أي تتحرك. أي صحيح؟ لا، هذه باش نقرب لك فقط، قال تتحرك باش تفهم. لكن المور هو الحركة بشدة مع اضطراب، حركة مع اضطراب، مفهوم؟ خاصة لما الآن تنوضك تحرك، تحرك تضطرب، ترعدك، تغاشى، لا، ما في. إذا نشوف تمور تفسرها للناس تتحرك، لكن لها معنى خاص بها. لذلك قال العلماء قاعدة: إذا دار الأمر بين التأسيس والتوكيد قدمنا التأسيس، نقول بأن هناك معنى زائد، التأسيس معنى زائد والتوكيد مجرد تقوية للمعنى. فقالوا هناك أمران في هذا الحديث: البياض فائدته الطهارة، فائدته الطيبة. فمعنى قوله أطهر إذن، أي لا دنس فيه ولا وسخ. شو معنى هذا؟ بمعنى أن البياض يظهر فيه أدنى أثر للوسخ، يظهر فيه أدنى أثر الوسخ، فيغسله المرء فيبقى دائما طاهرا، مفهوم؟ بخلاف الألوان الأخرى. الألوان الأخرى طبعا هذا في حجة على الناس، تستدل بالبياض في غير محله، تقول يا أخي ثوبك راهو شوية، يقول لا غالب أبيض، يا أبيض روح غسله، ما دام ظهر لك راه تغسل، اي ما دام ظهر الاثر تلبسته باش كيبان تغسل، ما دام ما تغسلش شو المشكله؟ اذا ما دام ظهر الاثر تاع الوسخ اغسله ولا صالة، مفهوم؟ فيبقى المسلم دائما طاهر. هذا كلام صاحب عون المعبود وكلام صاحب تحفظ الاحودي وكلام الامام الشوكاني رحمه الله تعالى جميعا. اذا فيغسله جيدا فيبقى طاهرا، هاوش معناتها أطهر، أي تبقى دائما طاهرا، بخلاف ما لو بست غيره من الثياب أسود أو غيره لا يظهر الوسخ فيرقب فيك الوسخ، بخلاف الأبيض أنت تتفطن إليه فتنزعه. إذن هذا إشارة إلى أن المسلم يبقى دائما طاهرا ونظيفا. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذا: ونقيني في دعاء الاستفتاح، ونقني من الخطايا كما ينقى. كاع قلت الثوب الأبيض، ما قلتش واحد ما هما قال الثوب الأخضر. ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص الثوب الأبيض لماذا؟ لا يبقى فيه شيء، إنسان إذا أراد أن يغسله يظهر فيه كل شيء، يظهر فيه كل أثر فيزيله. إذن فالثوب الأبيض أطهر، يجعلك دائما طاهرا. صح، شو معناها أطيب؟ عرفنا شو معنى أطهر وشو معنى أطيب؟ قال العلماء: أي حسن طبعا وشرعا. شو معنى طبعا وشرعا؟ أي في الطبيعة والشريعة، يعني الطبيعة تحب الأبيض، طبعا الناس أي واحد يحب الأبيض، تعرف واحد ما يحبش الأبيض؟ حتى اللي عنده عمل ألوان يشوف الأبيض، اللي عنده عمل ألوان ما يشوف حتى لون إلا الأبيض والأسود، مفهوم؟ يحب الأبيض. إذن الأبيض أمر تحبه الطباع مهما كانت الطبيعة، والشريعة أيضا تحبه مما سنبينه. أما في الطبع فظاهر. فاللون الأبيض من أحسن الألوان تأثيرا على النفوس، بل الإنسان إذا رأى اللون الأبيض انشرح ولا لا؟ إذن فالطبيعة تحب اللون الأبيض. كل الناس تحب النور، والنور لونه أبيض اللون، حتى الإنسان كي تشوفه لابس أبيض، ما خاصة إذا كان في طاعة وجهه أشرق بالبياض فهذا تقول نور على نور. إذا فالنور، إذا رأت الشيء الأبيض يقولك نور، سبحان الله. زد الملائكة عندما كانت تنزل في صورة بشر أي لباس كانت تلبسه؟ كانت تلبس لباس البياض. وحديث جبريل معروف لديكم صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذن شديد بياض الثياب هذا ملك وهو جبريل عليه السلام. سعد بن أبي وقاص ماذا قال في غزوة أحد؟ والحديث في البخاري. ماذا قال في غزوة أحد؟ قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني من قبل ما شفتهم، من بعد ما شفتهم. فهما ملكان، ونحن نعلم أن الملائكة يعني نزلت في بادئ الأمر ثم ارتفعت. إذن هذا طيبة في الطبع، طبع يحب البياض، حتى البدر. البدر ما حسن إلا خير البدر جاء أسود، خير زعم القمر ليلة البدر يكون أسود ولاش بدر. إذن البدر ما حسن إلا من أجل البياض الذي يغمره. إذن الطبيعة طيب طبعا وطيب شرعا. وذلك كيف طيب في الشرع؟ قال صاحب عون المعبود: لأنه يدل غالبا على التواضع وعدم الكبر وعدم الخيلاء والعجب وعلى سائر الأخلاق الطيبة. أي يدل على هذه، يدل على التواضع ويدل على سائر الأخلاق الطيبة. إذن فالطبيعة تميل إلى الأبيض، والشريعة أيضا تميل إلى الأبيض. ماشي، عرفنا شو معنى أطهر وأطيب؟ والقول الأول الذي قال هو تأكيد، ظهر أنه ليس بتوكيد بل له معنى زائد. ويستحب الثوب الأبيض خصوصا في موطنين آخرين، زيادة على حياتك العامة البس البياض قدر الاستطاعة، لكن خصوصا خصوصا في مقامين. المقام الأول عند الإحرام، الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة استحب له البياض أكثر من غيره. نعم، للإنسان الحاج أو المعتمر يلبس إزارا ورداء على أي لون إن شاء، أسودين أخضرين، لكن أحسن شيء في لباس المحرم وهو الذي جرى عليه عمل المسلمين ولله الحمد أن يكون أبيضا. لماذا؟ لهذا الحديث، لهذا: البسوا من ثيابكم البياض. والموطن الثاني وهو التكفين، تكفين الميت، يستحب خصوصا في هذا الموطن البياض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أو في آخر الحديثين معا: وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت لنا كيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي. قالت: كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. قلنا شو معنى سحولية؟ إما نسبة إلى قرية أو نسبة إلى أنه من الكتان والقطن. سحولية إما من القطن أو الكتان أو أنها قرية سحول أو سحولة لا ندري. قالت: ليس فيهن قميص ولا عمامة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقوله بتكفين الميت في البياض زد، وهو الشيء الذي كفن به عليه الصلاة والسلام. أمره هذا كفنوا فيها موتاكم ليس للوجوب أيضا، وهذا أمر لا إنسان يعرفه عند الضيق، إذا ضاق به الأمر ليس لا يكلف نفسه، خاصة إذا علمنا أن من الأحكام التي يجهلها الناس اليوم في أمور التكفين يسارعون إلى شراء الكفن من مال أموالهم الخاصة، يقول لك أبي ولا أخي، واحد يقول صاحبي. لا، من الأحكام الشرعية أن تشتري الكفن من مال الميت من ماله الخاص. المرأة اختلف فيها، والصواب من مالها الخاص إذا كان لديها مال، فإن لم يكن لديها مال فمن مال زوجها، لم يكن لديها زوج فمن ولي أمرها، لم يكن لديها ولي أمر
فمن باب بيت مال مسلمين. أين بيت مال المسلمين اليوم؟ إذن فأي إنسان مسلم هكذا يشتري لك. المهم يجب تكفيره. في حالة الضيق وما استطعنا أن نشتري كفنا أبيض نشتري من ماله كفنا ولو ليس بأبيض ولو لم يكن أبيض. مهم يكفن من مال الميت، لكن ليس للوجوب أن يكفن كما ذكرنا بكفن أبيض، وذلك لما رواه أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرا. لاحظ، فليكفن في ثوب حبرا. الثوب الحبرا هو الذي سجي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم توفي، قبل أن يغسلوه وضعوا عليه كساء حبرا، بردة حبرا. والحبرة هي برد من برود اليمن مخططة ملونة، يعني لها خطوط ملونة. هذه إيش معنى الحبرة؟ لماذا سميت حبرة؟ لأنها محبرة أي مزينة محسنة. تعرفوا حديث بموسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا أي لزينته لك تزيينا. إذن نلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرا. هذا ما يدل على أن الثوب الأبيض ليس بواجب في الكفن، لكنه مستحب بشدة. ونختم حديثنا عن البياض بمسألة أراها مهمة، وهي لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض أو البسوا البياض. لمن الخطاب هذا؟ لمن؟ المسلمين طبعا والمسلمات. لا والمسلمات. فظاهر الحديث العموم، العموم، والخطاب موجه للرجال والنساء. والعموم لا إشكال فيه إذا حملنا لباس المرأة البياض في بيتها أو مع محارم، هذا لا إشكال فيه. لكن على بالي بنتما عندكم مشكلة الآن، هل تلبس جلبابا أبيضا؟ هل تلبس جلبابها ويكون باللون الأبيض؟ هذا إذا كان لا يتصادم مع العرف فلا بأس به، حلال، بل بعض العلماء استحبه. وهذا ما عاشت عليه بلدتنا قبل أن تغزى بالفكر الغربي. قديما كانت المرأة الجزائرية تلبس الحايك، معروف حايك، تلبس الحايك. ولو تتبعت هذا الحايك قبل أن يطور فيه لخشب دوب العقل يطلعوا كبانا نصف الساق، قال كيش نصف الساق، لا نصف الساق، الرجال يسبلون ثم نصف الساق. طبعا قبل أن يغزى، والله هذا أمر مهم، لما احتفلت فرنسا تعرفوا بذكرى المئوية لاحتلال الجزائر جابت 10 نسوة، ثقافة غربية علمتهن وصرفت عليهن الأموال الطائلة، وجاءوا بهن ليخرجوا من وراء الستار. يعني هذا 10 كلهن خرجوا ملتحفات كما يقولوا احنا، منتقبات، يعني واضعين كما يقولوا احنا العوينة هكذا، نكاية فيهم سبحان الله، موتوا بغيظكم، بينهم بلي أدير ولش. فالمرأة الجزائرية في وقت الضغط، وقت الشدة، لما كانت تعلم أن هذا عدو بصراحة، كانت حريصة على لباسها. الغزو بدأ شيئا فشيئا، يرفعون الثوب شيئا فشيئا حتى بدأ كل شيء والعياذ بالله. هذا أمر معروف. وتلاحظ يعني ليقرأ أحاديث عائشة رضي الله عنها في لباس الجلباب كيف تقول: كانت الواحدة منا تحمل مرطها فتلتحف به، تلتحف به هكذا. ما كانش جلباب يعني مطور كما اليوم، اليوم الحمد لله دي نعمة تلبسه بتربيطه، لكن قديما هكذا كساء تضع على نفسها، طبعا خمارها يغطي صدرها وتضع وتخرج، سهل جدا. الملاية تاع النابة مثلا ولا تاع الشرق عموما، ملاية ما شاء الله استوفرت فيها الشروط كلها. لكن كما قلنا المرة الأخيرة، عندما يصبغ الفعل بصبغة شرعية ينتقد الإنسان. دير أي شيء باسم التقاليد، دير أي شيء باسم الفولكلور،
شو معناتها فولكلور؟ دير اي شيء، المهم دير ما لا تنتقد. قلت لك دي خطره، هندي يلبس واش حد، معليش هذوما كي يروحوا ما ينتقدوش لي بانك ولا ها، ما ينتقدوهمش، ثقافه دبر راسه. قلت لك ثقافات الناس دبر يصنعوا واش يلبسوا كاع الناس، ما صح تلبس حاجه وتنسبها للشرع لا. اذا فتلاحظ انه المسلم يعلم ان هذه الامور التي يراها الان عادت من جديد بادلتها من كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان عليها سلفنا. اذا انتم الذين حللتم الحرام، لسنا نحن الذين حرمنا، لا تجي غير تهضر معايا تقول حرمتم كل شيء، لا انتم الذين حللتم كل شيء. اذا فلبس هذا الحائك هذا كان بشروطه، اذا كانت سابغا يعني يصل الى القدم يغطي الرجل يغطي الرجلين فهذا جلباب شرعي، ولا يزال هذا اللباس في بعض المناطق، ولا يزال خاصة باليمن بالشام يلبسون. إذا ترى امرأة بلحاف أبيض غليظ لا تخرج، لماذا؟ هذا العرف يقر ولا ما يقر؟ يقر، لكن عرفنا الآن تغير تغير. يعني لو المرأة تلبس جلباب أبيض هنا خالفت عرف بلادي، هذا سنأتي عليه لاحقا، هذه النقطة مهمة سنعود إليها بعد الأذان إن شاء الله. إذن هذا الحديث البسوا البياض عام، وإن ترك العمل به في شأن النساء أثناء خروجها من بيتها إذ في بيتها لا بأس، يعني ما في أي إشكال تلبس الأبيض، لكن إذ لم يعمل بها بذلك وهي خروجها بثوب الأبيض فإنما مراعاة للعرف، إذ لو كانت في مكان آخر لا بأس بذلك. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد يظن كثير من الناس خاصة النساء الملتزمات المستقيمات أنه لا يحل لباس غير الأسود من الجلباب. هذا أمر ربما يثار في مجالسهن، وهو أنه لا يحل أن يكون الجلباب غير أسود، بل لابد أن يكون أسود. ما الذي يحملكم على هذا؟ ربما وجدنا لهم أمرين يعتمدنا عليه أو عليهما. الأول أن الذي جرى عليه نساء الصحابة أو أكثر نساء الصحابة، طبعا هم نتحدث الآن بلسانه، جرى على النساء، جرى عمل نساء الصحابة، هم بين لهم اللي جرى بعض نساء الصحابة. على ذلك بعض نساء الصحابة قالوا جرى عمل نساء الصحابة على لبس الأسود من الجلابيب، وكلكم تعرفون سبب أو قصة نزول آية الحجاب فيما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت ولما نزل قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها، كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. الحديث في صحيح سنن أبي داود. الأمر الثاني قالوا لا يجوز أن يكون الجلباب زينة في نفسه، إذ هم يظنن أن ما عدا السواد زينة في نفسه. إحنا نعتقد أنه يحرم لباس المرأة يكون زينة في نفسه، لكن ليس هذا هو معنى الزينة، أن يكون ملونا لون آخر، لا أبيض أو أخضر أو أي شيء. الصواب أنه يحل لباس غير السواد من الجلابيب بشرط أن لا يكون زينة في نفسه، والمقصود بأن لا يكون زينة في نفسه ليس هو في اللون الواحد، ولكن أن يكون مطرزا، أن يكون براقا، يكون تطريز مدرب تطريز لا يحل أن تلبسه المرأة، يكون مزينا. سبحان الله، هو الله تعالى قال لها لا يبدين زينتهن، راحت لبس الثوب هو زينة، فهذه قلبت الموازين. أما اللون فلا بأس أن يكون غير أسود، والأدلة على هذا على الجواز جريان عمل نساء الصحابة، بل أقول لك الآن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهن القدوة. وإليك بعض الآثار الثابتة في ذلك، وكلها في مصنف ابن أبي شيبة، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة، وهو ينكر على من زعم أنه لا يجوز الخروج بغير الجلباب الأسود، يعني أنكر هذا بشدة. من الآثار عن إبراهيم النخعي قال أو أنه كان يدخل مع علقمة والأسود، الأسود بن يزيد، على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف، واللحف جمع لحاف، فيراهن في اللحف الحمر، في اللحف الحمر، يمكن تكون حمراء حقيقية يمكن تكون بنية. روى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن أبي مليكة قال رأيت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر، والعصفر هذا نبات معروف في نبات ريفي وحضري يصبغون به الثياب، هذا من زينة النساء، لا يحل للرجل أن يلبس الثوب المعصفر، هذا سيأتي تفصيله، يعطي اللون الذاهب إلى الحمرة بين الصفرة والحمرة. إذن شو يقول؟ أنه رأى على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر، أي ليست سوداء. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن عائشة، هذا إذن ابن أخيها، كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، لأن المرأة تلبس لباسها العادي، إذن دل على أن اللباس معصفر عادي. وعن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة. هذه كلها الآثار في مصنف ابن أبي شيبة وكلها صحاح. من الأدلة التي لم تأتي في هذا الكتاب ما رواه البخاري، لاحظ جيدا معي، هذا في أدل الأثر فيه فوائد عظيمة، لكن نقتصر على الشاهد منها. أن رفاعة قرظي معروف طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، لاحظ هذه امرأة طلقت فتزوجها آخر، فشكت إلى عائشة، ولا تقول لي الله يرحم الأيام، تعال أول، فشكت إلى عائشة وأرتها خضرة بجلدها، يعني ضربها، إذن الضرب من بكري. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، يعني حملا، قالت عائشة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، يعني رواقع ظلم عليهن من الرجال ضرب، لا جلدها، هو شاهد، لا جلدها، تقصد امرأة رفاعة، أشد خضرة من ثوبها، شو تفهم؟ أن ثوبها كان أخضر اللون. فهذه الأدلة كلها تدل على جواز لبس الجلباب من غير اللون الأسود، ولكن يراعى العرف في هذا كله، وهذا سيأتي تفصيله في الضوابط، ضوابط اللباس الممنوع إما بالحرمة أو بالكراهة، أنه لا يجوز أن يكون اللباس مخالفا لعرف البلد. المهم كنا نود أن نشرع في الباب الثاني، كملنا باب الترغيب في لبس البياض، الترغيب في لبس البياض عرفنا الحديث، الحديثين في ذلك، وأن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن القرائن ثلاثة، قرينتان متصلتان بالحديث من ثيابكم فإنها خير ثيابكم، وقرينة منفصلة وهي آثار وأحاديث دلت على أنه صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض. لماذا خير اللباس الأبيض؟ لكونه أطهر وأطيب، وأطهر أي يظهر فيه الدنس فيطهر، وأطيب طيب حسا أي طبعا وطيب شرعا، وذكرنا أمثلة ذلك. ثم رأينا التكفين، أو رأينا مواطن يستحب فيها البياض أيضا خصوصا، وهو الإحرام وعند تكفين الميت. هل يجب تكفين الميت بالأبيض؟ الجواب لا. هل يجب الإحرام بالأبيض؟ الجواب لا، وإنما يستحب والأدلة على عدم وجوب تكفين بالأبيض أنه قال عليه الصلاة والسلام أو أذن بتكفين في الحبرة. وختمنا مجلسنا هذا بمسألة تتعلق بلباس المرأة، هل تدخل في هذا الحديث؟ الجواب نعم، ولكن يراعى في ذلك العرض. ذكرنا الأدلة على أنه لا يجب أسود من الجلابية. أما هذا ويسأل هل تجوز الصلاة في البنطال؟ يا أخي لماذا تستعجل؟ احنا قلنا سيأتي على بيان لباس الممنوع. وهذا يقول بما أن الثوب الأبيض هو خير الثياب، لماذا لم يكن أكثر ثياب أهل الجنة؟ أولا شأنه سبحانه، ثانيا بين العلة، أطهر وأطيب. الجنة كان فيها وسخ بس تروح تنقيه سحمت لها، الأخضر عادي البس ما وش تحب البس، لا يتسخ شيء، لا تحتاج إلى تطهيره. فالجنة ليس فيها قدر ولا أذى ولا وسخ. نسأل الله تعالى من فضله إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.